عاشت القاهرة حدثاً مصرياً ضخماً، وتصدرت مصر العناوين من خلال الموكب الملكي الذي حمل المومياوات إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية. فقرابة الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي المصري يوم 3 أبريل/نيسان، وصل الموكب على وقع حفل استعراضي وموسيقي ضخم تابعه المصريون وملايين من جنسيات مختلفة في كل أرجاء العالم، وبث العرض مباشرة على التلفزيون المصري وعبر تويتر وقنوات مصرية خاصة عديدة ومواقع حكومية رسمية كموقع وزارة السياحة المصرية. من هم المومياوات التي نقلت خلال هذه الرحلة الخاصة جداً والفريدة؟ سنتعرف إليهم أكثر في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي. مستشار وزير الآثار المصري محمود مبروك وصف ما جرى في القاهرة لموقع سكاي نيوز عربية بأنه قصة كفاح حقيقية كان خلفها العديد من المسؤولين والجنود المجهولين، وأوضح أن هناك عدداً من علماء الآثار الراحلين على رأسهم العالم الراحل علي رضوان الذين قدموا المشورات منذ البدء في تنفيذ متحف الحضارة، وصولاً إلى وزير الآثار الحالي خالد العناني الذي صمم على تنفيذه. كيف كان مسار موكب المومياوات؟ انطلق الموكب الملكي من المتحف المصري وسط القاهرة وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة عمت ميدان التحرير الذي أعيد تخطيطه وافتتاحه لهذه المناسبة، وتم تزيينه بمسلة فرعونية في وسطه أحيطت بأربعة كباش فرعونية نقلت خصيصاً من الأقصر. وكانت السلطات قد أعلنت رسمياً إغلاق محطة المترو السبت 3 أبريل/نيسان اعتباراً من 12:00 ظهراً حتى 9:00 مساءً، وأغلق الميدان كذلك أمام السيارات والمشاة، وبدأت الاحتفالية وسط إجراءات أمنية مشددة، وأغلقت كل مداخل المناطق التي يمر بها الموكب، وسار الموكب مسافة 7 كيلومترات. مع وصول الموكب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الرحلة كما وصفها زاهي حواس عالم الآثار المصري لم تكن الأولى لهذه المومياوات، وإنما كما شاركنا هذا الخبير السياحي المصري وقال:
دي تاني رحلة للمومياوات المصرية لأنها اتنقلت في الأقصر قبل كده، ثم الذكرى التانية اللي هتتنقل لمتحف الحضارة وهتتعرض بشكل دائم. الحضور ممثل لمنظمة السياحة العالمية مديرها ومنظمة اليونسكو، دي رسالتين مهمين جدا. رسالة الأولانية إن رسالة سياحية للعالم أجمع، تاني رسالة اللي احنا بنحافظ على الآثار والتاريخ بتاعنا، لأن الآثار لا تخص مصر بل تخص العالم أجمع.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التدوينات للتعبير عن انبهارهم بالعرض وإجراءات نقل المومياوات وسط مشاركة نخبة من الفنانين المصريين، منهم حسين فهمي، يسرى، خالد النبوي، نيلي كريم، أحمد عز، أحمد السقا، هند صبري، آسر ياسين، كريم عبد العزيز، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل. وقدم محمد منير أغنية خاصة بنقل المومياوات الملكية حملت اسم أنا مصر، فيما قدم الثلاثي نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم والسوبرانو أميرة سليم قدمنا الفقرة الغنائية الرئيسية من متحف الحضارة. وشارك في الحفل 22 سيارة خاصة لنقل المومياوات و60 من موتوسيكلات التشريفة وعدد 150 من خيول التشريفة، إلى جانب 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها 44 حصاناً. الاحتفالية شهدت مشاركة 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرداً من الموسيقات العسكرية و150 قارعة طبول، وكذلك 330 طالباً من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان. كيف يرى المرشدون السياحيون هذا الحدث وإلى ماذا يتطلعون؟
طبعا هينعكس على السياحه والمراسلين الاجانب اللي جايين من العالم كله، هينقلوا صوره الحضاره المصريه القديمه، صوره المتحف المصري في التحرير والساعه الكامله اللي هتمر وسط احياء القاهره، ميدان سيمون بوليفار وميدان التحرير ومتحف الحضاره والفسطاط، كل ده هينتقل للعالم. والمتحف الحضاره الجديد اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه النهارده، العالم كله هيشوف الامن والامان اللي في مصر، هيشوف الحضاره المصريه، هيشوف احياء مصر، هيشوف يعني احنا بنحاول نوصل للعالم كله ان مصر امنه، بنوصل للعالم كله الاماكن السياحيه العظيمه والاثار الفرعونيه العظيمه اللي عندنا. طبعا ده كله ان شاء الله، كل هذه الرسائل التي ينقلها المراسلون الاجانب الى بلادهم عن طريق وكالاتهم وتلفزيوناتهم هتوصل رساله للعالم كله عن عظمه الحضاره المصريه وعن الامن والامان الموجود في مصر، ونتمنى ده ينعكس على السياحه المصريه في زياده اعداد السائحين.
وسائل اعلام عالميه وعربيه غطت الحدث الفريد من نوعه، وعبر بعض الصحفيين عن سعادتهم بالمشاركة في تغطية هذا الحدث بشكل شخصي.
هذا الحدث مهم جدا، لأول مرة في حياتي طبعا أنا أشارك في حدث من هالنوع، لأنه حدث مهيب، يعني حدث يذكر، يعني أنا شخصيا سوف أحدث أبناء وأحفادي عن هذا الحدث اللي غطيته، رغم أن أنا غطيت أحداث كثير، لكن الحدث هذا حدث مختلف، لحدث يعني صراحة مش هيتكرر في التاريخ مرتين يعني.
وكذلك الصحافة الأجنبية.
أعتقد أن الحدث خطوة إلى الأمام ومؤثرة للغاية بالنسبة للمصريين الذين بدأوا ينقلون مومياوات ملوك أسلافهم من مكان إلى مكان آخر، حيث بقيت هذه المومياوات آمنة لمئات السنين. وإنه لمن الرائع أن ترى المصريين العاديين يأتون إلى الشوارع ويلقون التحية على أسلافهم من الملوك والملكات.
المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزولاي التي حضرت الاحتفال إلى جانب السيسي قالت إن نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية هو نتاج عمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل، وأضافت في بيان وقالت: أمام أعيننا يمر تاريخ الحضارة المصرية، واكتشفت معظم هذه المومياوات قرب الأقصر اعتباراً من العام 1881، ولم تغادر المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية منذ بداية القرن العشرين. ومنذ خمسينيات القرن الماضي كانت المومياوات معروضة واحدة بجانب الأخرى في قاعة صغيرة من دون شرح كاف بجوار كل منها. أما موكب المومياوات فقد ضم 22 مومياء فرعونية، بينها مومياوات 18 ملكاً وأربع ملكات نقلت على متن عربات مزينة كما ذكرنا على الطراز الفرعوني، تحمل أسماءهم تباعاً بحسب الترتيب الزمني لحكمهم، وينتمي الملوك والملكات إلى الأسر الفرعونية الممتدة من 17 إلى 20. تقدم الموكب مومياء الملك سقنن رع أو سقنن رعتاعة، وهو من الأسرة الفرعونية 17 في القرن 16 قبل الميلاد، وكان حاكماً لطيبة الأقصر حالياً، وهو من بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس. وتقول الكتب التاريخية والأبحاث العلمية التي جرت حوله أنه مات مقتولاً في إحدى معاركه ضد الهكسوس. ثاني مومياء كان لابن سقنن رع، وهو أحمس الذي طرد الهكسوس من مصر وأسس للأسرة 18 والدولة الحديثة في مصر عند الفراعنة. أيضاً كانت هناك مومياء الملكة أحمس نفرتيري التي لعبت دوراً كبيراً في طرد الهكسوس من مصر بجانب زوجها أحمس الأول، فكانت أول امرأة في التاريخ تقود فرقة عسكرية كاملة بالجيش، وأول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهة لآمون، الأمر الذي جعلها من أعظم ملكات مصر الفرعونية. تعتبر أيضاً من الملكات اللواتي عشن وعاصرن الكثير من حكام مصر الفرعونية، حيث عاشت خلال حكم كل من زوجها أحمس الأول وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول، وقدر علماء الآثار بأنها ماتت في سن 70، وكان لها ألقاباً كثيرة منها سيدة العطاء وعظيمة الثناء أو الزوجة الملكية العظيمة أو المتحدة مع التاج الأبيض. أيضاً في هذا الموكب كانت هناك مومياء الملكة حتشسبوت ابنة الملك تحتمس الأول وزوجة أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، وكانت وصية على العرش بعد وفاته، ثم صارت الملكة، واسمها الكامل هو غنمت آمون حتشسبوت، ويعني المتحدة مع آمون أفضل النساء. ولها من أشهر أثارها معبد الدير البحري في الأقصر، وعرفت أيضاً حسب الروايات بنشاطها التجاري القوي. رافقها مومياء ابن زوجها الملك تحتمس الثالث، والذي كانت أي حتشسبوت الوصية على عرش مصر في وقته والحاكم الفعلي للبلاد، وحكمت فعلا لعدة سنوات نيابة عنه، فقد كان صغيرا عندما اعتلى العرش، وكانت حتمس الثالث خصمها في نفس الوقت. الملك رمسيس الثاني أشهر ملوك مصر القديمة وبطل معركة قادش وصاحب أول معاهدة سلام مكتوبة في التاريخ، كان واحدا من المومياوات التي نقلت في هذا الموكب. أيضا رمسيس الثاني من أهم آثاره معبد أبو سنبل الشهير، والذي تحصل فيه ظاهرة تعامد الشمس المعروفة. هناك أيضا مومياء الملك تحتمس الرابع صاحب الحلم، الذي وجد مكتوباً على لوحة بين يدي تمثال أبو الهول، والتي يقول فيها أنه رأى في الحلم أبو الهول يخبره بأنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله وحافظ عليه مما يطمسه عن الأعين، فإنه سيمنحه تاج مصر. وقد أزال بالفعل الرمال عن أبو الهول وأقام حوله سوراً بناه من اللبن. أيضاً مومياء أمنحوت الثالث من أعظم حكام مصر على مر التاريخ، بنى عدداً كبيراً من المعابد، من أهمها معبد طيبة الذي محي بالكامل لاحقاً. ومومياء زوجته الملكة تي، زوجة الملك أمنحوتب الثالث الشهيرة بشعرها المجعد، وهي أقوى ملوك الأسرة 18، وابنة يويا كاهن الإله مين رب الخصوبة، وأمها تويا رئيس حريم الإله مين بأخميم. أيضاً مومياء الملك سيتي الأول ابن رمسيس الأول ووالد رمسيس الثاني والملكة أحمس نفرتاري، وله أجمل مقبرة فرعونية. الملك رمسيس الثالث أيضاً كان بين المومياءات التي نقلت، والذي قدر له أن يحمي مصر من الأعداء وغزو شعوب البحر. شهدت المملكة الفرعونية في دوره مشاكل اقتصادية كبيرة، ووصف بأنه الفرعون المحارب بسبب استراتيجياته العسكرية القوية في مواجهة شعوب كانت تأتي لتغزو البلدان من البحر، ولم يعرف حتى الآن وفي أي من الروايات من هي تلك الشعوب الغامضة. أيضاً سنتحدث عن مومياء الملك مرمبتاح، الملك الوحيد الذي كان في عمر كبير عندما تسلم الحكم، فالكتب تقول بأنه كان في الستينات أو في السبعينات من عمره. وأيضاً الملك تحتمس الثاني الذي حكم مصر لفترة قصيرة، وكانت زوجته حتشسبوت. مومياء الملكة أمريت آمون ابنة الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري عثر على مومياتها عام 1930 في مقبرة في الدير البحري. ولم تكن أحمس أمريت آمون ملكة حاكمة، إذ ماتت شابة في عمر 30، إلا أن دورها كان بارزاً في عصرها، فقد كانت الزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمنحتب الأول بالأسرة 18 في الدولة الحديثة، كما تولت منصب زوجة آمون وراثة عن والدتها الملكة أحمس نفرتاري. واختتم الموكب بمومياء الملك رمسيس التاسع من الأسرة الفرعونية 20. وأقلت المومياوات كل في عربة بمفردها في غلاف يحتوي على النيتروجين حتى تكون في ظروف مماثلة لتلك التي حفظت بها داخل صناديق العرض في المتحف المصري، حيث مكثت لأكثر من قرن. وزودت العربات التي نقلت المومياوات بتجهيزات خاصة لاستيعاب الصدمات. أما المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي سيكون مقراً جديداً لهذه المومياوات 22، فهو مبنى حديث في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة في جنوب القاهرة، وهو أحد أهم المشروعات التي أنجزت بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو، ويضم مقتنيات متنوعة من الحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر. افتتح المتحف القومي أبوابه الأحد الرابع من أبريل نيسان بعدما فتح جزء منه عام 2017، وستعرض في هذا المتحف المومياوات الملكية التي تم نقلها داخل صناديق حديثة مزودة بتقنيات لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة أكثر تقدماً من تلك الموجودة في المتحف القديم، بحسب ما قالت لوكالة الأنباء الفرنسية سلمى إكرام أستاذة المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتخصصة في التحنيط. وستعرض كل مومياء منفردة إلى جانب التابوت الخاص بها بطريقة تشبه المقابر الملكية المدفونة تحت الأرض، مع سيرة ذاتية لكل ملك وصور الأشعة لبعض منها ونبذة تعريفية لكل القطع الأثرية المرتبطة بها. الزائرون سيتمكنون من رؤية المومياوات الملكية اعتباراً من 18 من الشهر الجاري أبريل نيسان 2021 بعد الانتهاء من إعدادها للعرض. ويقول عالم الآثار زاهي حواس ستعرض المومياوات لأول مرة بطريقة جميلة لأغراض ثقافية وليس من أجل الإثارة، ووفقاً له فإن المومياوات المخيفة كانت سبباً في الماضي للزيارات القليلة. ويذكر لنا هنا حادثة يقول بأنه لن ينساها عندما اصطحب الأميرة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث الثانية إلى المتحف وأغمضت عينيها وهربت عند رؤية المومياوات. مصر ستفتح خلال شهور متحفاً آخر وهو المتحف المصري الكبير، وموقعه سيكون قرب أهرامات الجيزة، وسيضم مجموعات فرعونية من متحف التحرير بوسط القاهرة، أبرزها الكنز الشهير الخاص بالملك الفرعوني توت عنخ آمون. واكتشفت مقبرة توت عنخ آمون والتي تعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد، اكتشفت في العام 1922 وقد ضمت مومياء الملك الشاب وأشياء كثيرة مصنوعة من الذهب والمرمر والعاج، يقال أنها فوق 5000 قطعة. وإثر الضربات الموجعة التي تلقتها السياحة المصرية عقب ثورة 2011 تسعى مصر اليوم إلى استعادة ملايين الزوار من خلال الترويج لمتاحفها الجديدة ومن بينها متحف الحضارة. لن يفوتنا هنا الحديث عن لعنة الفراعنة، فقد أثار الموكب الملكي تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يسلم من روح الفكاهة لدى المصريين، وكان قد سبق وأن ربط العديد من المصريين بعد معرفتهم بالتحضيرات التي تجري لنقل المومياوات بالحوادث التي جرت في مصر في الأيام القليلة الماضية. ففي أسبوع واحد شهدت مصر جنوح سفينة عملاقة أوقفت الملاحة بمجرى قناة السويس لمدة 6 أيام، وحادث اصطدام قطارين خلف قتلى وجرحى بالعشرات في سوهاج جنوب البلاد، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصاً في انهيار مبنى سكني في شرق القاهرة. يمكنكم هنا لمعرفة المزيد الاستماع إلى الحلقتين رقم 240 و241 من بودكاست في 20 دقيقة، فقد تحدثنا عن هذه الأحداث بالتفصيل. نعود للعنة الفراعنة، حيث انتشر على عديد من صفحات التواصل الاجتماعي المصرية هاشتاغ لعنة الفراعنة الناجمة عن نقل المومياوات، واعتاد الكثير من المصريين على وصف أي حدث حزين أو مأساوي بأنه نتاج لعنة الفراعنة، وذلك من باب الفكاهة. وربما البعض مقتنع فعلا أن الحوادث الأخيرة في مصر هي نتاج لعنة الفراعنة تعبيرا عن استيائهم لنقلهم من مرقدهم الحالي. وسبق أن ورد ذكر لعنة الفراعنة في عشرينيات القرن الماضي بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وما أعقب ذلك من وفيات اعتبرت غامضة بين أعضاء فريق علماء الآثار الذي اكتشفها. أما آخر ما سنذكره هنا فهو حول حقائق بارزة جديدة تكشف عن المومياوات المصرية الملكية، والسر في ذلك كان لدى فريق بحثي شاب مصري. فقد قام هذا الفريق البحثي المصري والذي يضم عددا من الشباب ضمن مشروع المومياء المصرية بفحص المومياوات باستخدام الأشعة المقطعية وعلوم الأنثروبولوجيا والوراثة الجزيئية، وذلك للتأكد من إمكانية نقلها بأمان إلى مقرها الجديد وعرضها بشكل لائق. وفي الواقع فقد قام هذا الفريق بفحص مومياء توت عنخ آمون بالإضافة إلى 21 مومياء ملكية من ضمنها رمسيس الثاني. أما الأمر الأبرز فهو أن الفريق البحثي تمكن من إعادة اكتشاف تفاصيل حياة معظم تلك المومياوات، وفي مقدمتهم الملك سخنرع ثم رمسيس الثالث الذي مات نتيجة مؤامرة بين زوجته وابنه كما أظهرت الأشعة المقطعية. وفعلياً فإن هناك 3 أهداف رئيسة عند فحص أي مومياء، وهي اكتشاف ظروف وفاتها وطريقة التحنيط ونقاط القوة والضعف فيها، وفق ما ذكر زاهي حواس عالم الآثار المصري وأحد مؤسسي مشروع المومياء المصرية. هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في إعدادها الصديقة والزميلة الصحفية يالا فهد، وكنت معكم من وراء المايك براء صليبي. إلى اللقاء.